أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الأشياء التي تحتاج إلى الربط بما قبلها، وأول هذه الأشياء الجملة التي تقع خبراً عن مبتدأ في الحال أو في الأصل، وذلك لما عرفنا من أن الخبر حقه أن يكون مفرداً، وأن حق الجملة أن تكون مسوقة لبيان معنى مستقلاً لا ربط له بما قبلها. فإذا أريد الخروج عن هذا الأصل بجعل الجملة خبراً وجزءاً متمماً للفائدة مع المبتدأ، أي أريد جعل الجملة مسوقة لأجل بيان معنى في المبتدأ، وجب أن يؤتى بدليل يدل على ذلك، والذي يدل على ذلك هو الرابط، لأنه يدل على أن هذه الجملة صارت مرتبطة بما قبلها، ولأنه يشترط في الجملة المخبر عن المخبر بها أن تشتمل على رابط حكم على قول ابن الطراوة بالخطأ في موردين. المورد الأول في مثل قولنا لولا زيد لأكرمتك، حيث ذهب ابن الطراوة إلى أن جملة لأكرمتك هي التي تقع في محل خبر لزيد، ورده الماتن بأن هذه الجملة لو كانت خبرا للمبتدأ لوجب أن ترتبط به برابط يدل على أنها سيقت لأجل ذلك المبتدأ، ولكن الجملة ليس فيها ما يشتمل على ضمير يعود على زيد، فلا رابط لها به، لأن الجملة لأكرمتك مؤلفة من فعل وفاعل هو أنا، يعني التاء في أكرمته، ومفعول هي الكاف، ولا وجود فيها لما يعود على زيد. ولذلك ذهب مشهور النحاة إلى أن خبر المبتدأ بعد لولا يكون محذوفا، وتقديره لولا زيد موجود لأكرمتك، أي إن وجود زيد مانع من إكرامك، وحينئذ جملة لأكرمتك لا تكون خبرا وإنما تكون جواب لولا. هذا هو المورد الأول من موارد أو من الموردين اللذين خطئ فيهما ابن الطراوة. المورد الثاني أو هذا المورد نعم المورد الأول خطئ فيه ابن الطراوة، المورد الثاني خطئ فيه ابن عطية. المورد الثاني ما ذهب إليه ابن عطية في قوله تعالى فالحق والحق أقول لأملأن. هذه الآية قرأت بقراءتين، القراءة المشهورة هي رفع الحق الأول ونصب الحق الثاني، وهذه القراءة لا شاهد فيها كما سنعرف. القراءة الثانية هي قراءة الحق مرفوعا فيهما، يعني هي رفع الحقين، يعني فالحق والحق أقول لأملأن. ذهب ابن عطية إلى أن لأملأن وهي جملة فعلية في محل خبر للمبتدأ الأول، فالحق الأول مبتدأ والحق الثاني مبتدأ ثان خبره جملة أقول ورابطها بهذا المبتدأ الثاني ضمير محذوف يعني الحق أقوله وجملة لأملأن هي خبر للمبتدأ الأول. اعترض عليهم ماتن بأن لأملأن جملة فعلية فلو كانت خبرا لاحتاجت إلى رابط يربطها بذلك المبتدأ ولكن الجملة لا تشتمل على رابط يربط بالحق فامتنع أن تكون خبرا لذلك وحينئذ فخبر المبتدأ الأول يجب أن يكون محذوفا ويكون تقديره قسمي أي فالحق قسمي وجملة لأملأن حينئذ تكون جوابا جواب القسم وأما عند ابن عطية فجملة لأملأن تكون هي جملة الخبر وجملة القسم في آن واحد هذا كله بناء على أي قراءة على قراءة رفع الحقين وأما على قراءة رفع الحق الأول ونصب الحق الثاني فلا شاهد في المقام ليش؟ التفت لأننا إذا رفعنا الحق الثاني صار الحق الثاني مبتدأ وحينئذ فيصبح الفاصل بين الحق الأول وبين خبره جملة اسمية والجملة الاسمية يصح أن تقع جملة معترضة بين القسم وجوابه ولكننا إذا نصبنا الحق الثاني يكون مفعولا به متقدما لأقول والجملة الفعلية لا تقع جملة معترضة أو معترضة بين القسم وبين جوابه ولذلك يمتنع أن يكون الجواب هو حين يمتنع أن يكون الخبر حينئذ هو القسم كيف كان؟ ذهب البعض إلى أن لأملأن هي خبر المبتدأ غاية ما في الأمر أن هذه الآية ليست من الموارد التي أخبر فيها عن المبتدأ بجملة لأن لأملأن في تقدير أن أملأ وإذا كانت في تقدير أن أملأ فأن هذه مصدرية والحرف المصدري أول مع ما بعده بمصدر لتكون هذه الجملة حينئذ واقعة موقع المفرد والمفرد لا يحتاج إلى رابط يربطه بما قبله لأن ذلك إنما هو للجملة إلا أن الماتن لم يرتضي ذلك قال لأن جملة لأملأن على كلا التقديرين يعني سواء كانت خبرا أو لم تكن خبرا هي جواب قسم هي إما خبر سد مسد جواب القسم وهي إما جواب قسم والخبر يكون محذوفا فلا خلاف في أن لأملأن واقعة جواب قسم وجواب القسم لا يكون مفردا وإنما يكون جملة فامتنع أن يكون التقدير أن أملأ لأن كونه كذلك يوجب أن يصير يوجب أن تصير الجملة في موقع المفرد لأن الحرف المصدري يؤول مع ما بعده ويسبك معه بمصدر والمصدر يكون مفردا وبالجملة فالذي جعل لأملأن خبرا إما جعلها جملة واقعة في محل خبر، وهذا هو قول ابن عطية، وفيه أن الجملة حينئذ لا تشتمل على رابط فلا يصح كونها خبرا، وإما جعلها بتقدير أن أملأ، وحينئذ فهذه الجملة وإن لم تعد محتاجة إلى رابط لوقوعها حينئذ موقع المفرد، لأن ما بعد أن المصدر يؤول بمصدر، ولكنها يمتنع حينئذ أن تكون جواب قسم، لأنه لا يكون جواب القسم إلا جملة، ولا خلاف عندهم في أنها جواب قسم. ولذلك قال أحدها الجملة المخبر بها وقد مضت، لأن كل الأمثلة تقريبا التي تقدمت في المبحث السابق كانت عن الجملة الواقعة خبرا، ومن ثم كان مردودا قول ابن الطراوة في لولا زيد لأكرمتك، إن لأكرمتك هو الخبر، ونحن نجعلها جوابا أولى، أما الخبر فيكون محذوفا وجوبا، ويكون الخبر مستفادا من نفس لولا، لأنها حرف امتناع لوجود، فوجود الشيء هو الذي يكون مانعا من حصول الجواب. وقول ابن عطية يعني وكان مردودا قول ابن عطية في فالحق والحق أقول لأملأن، إن لأملأن خبر الحق الأول في من قرأ بالرفع، وقوله إن التقدير يعني قوله بعد ذلك للتملص من الإشكال الأول إن التقدير أن أملأ، يعني هو بعد أن اعترض عليه بالاعتراض الأول وهي أن الجملة خالية من الضمير، أجاب على ذلك بأن الجملة لا تحتاج إلى ضمير لأنها في قوة المفرد، إذ التقدير أن أملأ، ففي الجملة حرف مصدري يقتضي أن تسبك مع ما بعدها بمصدر. وقوله إذن لإصلاح الاعتراض الأول إن التقدير أن أملأ مردود أيضا، لأن أن تصير الجملة مفردا، وجواب القسم لا يكون مفردا، بل الخبر فيهما يعني في المثالين، في مثال ابن عطية وفي الشاهد القرآن الذي تحدث عنه، عفوا في مثال ابن الطراوة وفي الشاهد القرآن الذي تحدث عنه ابن عطية، بل الخبر فيهما محذوف، أي لولا زيد موجود لأكرمتك، والحق قسم إلى آخره، كما في لعمرك لا فعلا، يعني على حد ما يكون قسما صريحا، لأن قوله والحق أقول هذا ليس قسما صريحا، ولذلك قال كما في لعمرك لا فعلا، هذا من القسم الصريح. هذا تمام الكلام في المورد الأول، في الشيء الأول الذي يحتاج إلى رابط. الشيء الثاني قال الثاني الجملة الموصوف بها، وذلك لأن الصفة خبر عن الموصوف في المعنى، لأن قولك جاء رجل طويل فأنت وإن كنت في اللفظ تخبر عن نفس المجيء، ولكنك في المعنى تخبر عن كون ذلك الجاء طويلا. فالنعت لما كانت وصفا للمنعوت فهي مسندة إليه، وما يسند إلى الشيء يكون خبرا عنه في المعنى، وإن لم يكن خبرا عنه في اللفظ يعني في الاصطلاح. وإذا كانت النعت خبرا عن المنعوت في المعنى كما تحتاج الجملة عند وقوعها خبرا إلى رابط، كذلك تحتاج الجملة عند وقوعها نعتا إلى رابط، إذ لا فرق بينهما حينئذ. أو فقل لأن حق الجملة أن تكون معنى مقصودا لنفسها، والجملة الواقعة نعتا إنما جيء بها لتتمم معنى ولتوضح معنى موجودا وين فيما قبلها وهو المنعوت، ومن ثم احتاجت إلى رابط. ولا يربطها بما قبلها إلا الضمير، وذلك لأن الأصل فيما يحتاج إلى رابطه هي الجملة الواقعة خبرا، ولأنها الأصل صح أن ترتبط بما قبلها بضمير وغيره. أما الجملة الواقعة نعتا فلا ترتبط بما قبلها إلا بالضمير، سواء كان ذلك الضمير مذكورا أو محذوفا، وإذا كان محذوفا فسواء كان في محل رفع أو نصب أو جر كما تقدم. ولذلك قال ولا يربطها إلا الضمير، إما مذكورا نحو حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، الشاهد كتابا نقرأه، شوف حتى تنزل علينا كتابا، كتابا مفعول، مفعول به لتنزل، تنزل ماذا؟ تنزل كتابا، هذا الكتاب موصوف بأنه مقروء، يعني حتى تنزل علينا كتابا مقروءا. فجملة نقرأه في محل نعت لكتابا، وهي مشتملة على ضمير عائد على الكتاب وهو الهاء، نقرأه يعني نقرأ ذلك الكتاب، هذا إذا كان الضمير مذكورا. ثم قال أو مقدرا، إما مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. قال أو مقدرا إما مرفوعا كقول الشاعر إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عارا عليك ورب قتل عار، شوف ورب قتل هو عار، ففي المقام جملة اسمية، هو عار وهو ضمير عائد على القتل، ورب قتل هو أي ذلك القتل مخبر عنه بأنه عار. وإذا كان الضمير مبتدأ، ضمير المنفصل المحذوف مبتدأ فهو في محل رفع، جيد، والجملة حينئذ اسمية وهي نعت لقتل، والرابط هو الضمير المنفصل أي هو عار. أو منصوبا يعني أو كان ذلك المقدر منصوبا كقوله حميت حما تهامة بعد نجد وما شيء حميت بمستباح، الشاهد ما شيء حميت يعني وما شيء متصف بأنك حميته بمستباح، خبر ما هو مستباح بقرينة دخول الباء التي تدخل لتعدية النفي يعني لتمكين النفي. طيب واسم ما هو شيء، وحينئذ فجملة حميت هي نعت لشيء، يعني ما شيء حميته، فالضمير الذي يعود على شيء هو الضمير الهاء المنصوب ولكنه حذف، ولذلك كان مقدرا منصوبا. قال أي حميته. طيب أو مجرورا نحو واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هنا يوجد كم شاهد؟ أربعة شواهد في هذه الآية. ليش التفت؟ واتقوا يوما، يوم مفعول، مفعول به، اتقوا يوما متصفا بأنه لا تجزي نفس عن نفس فيه، أي في ذلك، في ذلك اليوم، جيد. فقوله تعالى لا تجزي نفس عن نفس شيئا هذه جملة فعلية وقد وقعت نعتا لذلك اليوم، يعني اتقوا هذا، احذروا هذا اليوم الذي هو متصف بأنه لا تجزي فيه، لا تنوب نفس عن نفس فيه، أي في ذلك اليوم بشيء. ولذلك قال فإنه على تقدير فيه أربع مرات. ليش؟ لأن في المقام أربع جمل، يعني واتقوا يوما، وين هو واتقوا يوما؟ يوما هو الموصوف، جيد، واتقوا يوما موصوفا بعدم الإجزاء، واتقوا يوما موصوفا بعدم قبول الشفاعة، تمام، وهكذا واتقوا يوما لا نصرة فيه، جيد، فإنه على تقدير فيه. واضح ليش؟ فيه يعني في ذلك اليوم، حتى يكون هناك ضمير عائد. ولكن عندما يحذف ذلك الضمير المجرور فلا بد أن يحذف بتبعه الخافض على التدرج، تمام؟ فالحذف ليس حذفا دفعيا، وإنما حذف ذلك الضمير فأفضى ذلك إلى حذف العامل فيه، إذ لا يؤتى بالخافض من دون مخفوضه. قال فإنه على تقدير فيه أربع مرات، يعني لا تجزى فيه نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل فيه منها شفاعة، ولا يؤخذ فيه منها عدل، إلى آخره. فإنه على تقدير فيه أربع مرات. طيب، ثم قال وقراءته، يعني أو مجرورا نحو هذه الآية ونحو قراءتي الأعمش فسبحان الله حينا تمسون وحينا تصبحون. القراءة المشهورة فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، تمام؟ طيب التفت، بناء على القراءة المشهورة ماذا تكون الجملة الفعلية؟ في محل مضاف إليه، يعني حين الإمساء وحين الإصباح، كما في قوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يعني هذا يوم نفع الصادقين، إلى آخره. فإذا بناء على القراءة المشهورة حين من دون التنوين، فالجملة الواقعة بعدها تكون مضافا إليه. ولكن أما على قراءة الأعمش وهي التنوين حين، والتنوين مانع من الإضافة، إذ لا تجتمع الإضافة مع التنوين، فالجملة حينئذ تكون في محل نعت، أي فسبحان الله حينا موصوفا بأنكم تصبحون فيه، وحينا موصوفا بأنكم تمسون فيه. ولذلك قال على تقدير فيه مرتين. ثم وقع الخلاف بين النحاة في أنه عندما يحذف الضمير المجرور، فهل يحذف الضمير المجرور أولا ثم يحذف بتبعه الجار ليكون الحذف على نحو التدرج، أو أنه يحذف كل واحد منهما دفعة واحدة ليكون الحذف على نحو الدفعة؟ بعبارة ثانية، كان أصل الآية بحسب الفرض حين تمسون فيه، فذهب بعض النحاة إلى أن الذي حذف أولا هو الجار، ثم أسند ذلك الضمير المجرور إلى نفس الفعل ليكون منصوبا على التشبيه بالمفعول. فكان الأصل تمسون فيه فحذف الجار، فأسند الضمير المخفوض إلى نفس الفعل فنصب به على تشبيهه بالمفعول، فصار تمسونه، يعني حينا تمسونه، ثم بعد ذلك حذف الضمير، وهذا حذف على التدرج. وذهب البعض الآخر من النحاة إلى أن الذي حذف هو الضمير أولا، فالتفت بناء على القول الأول الذي حذف أولا هو الجار، فأفضى ذلك إلى أن يتسلط نفس الفعل على ذلك المجرور، والفعل لا يجر وإنما ينصب، فينصبه تشبيها له بالمفعول وإن لم يكن مفعولا في الحقيقة. القول الثاني أن الذي حذف أولا ما هو؟ الذي حذف أولا هو المجرور، يعني الضمير، ولكن حذف الضمير يفضي إلى حذف الجار تلقائيا لامتناع أن يؤتى بالجار من دون مجروره. فالقائل بأن الحذف على التدرج قائل بأن الذي يحذف أول لأن الذي يحذف أولا ما هو؟ هو الجار. نعم خلافا للعبارة السابقة. نعم المشكلة عندي كان في العبارة الأولى. القائل بأن الحذف على التدرج قائل بأن المحذوف أولا هو الجار. حذف الجار التفت ولم يست فحذف الجار لا يستلزم حذف المجرور وإنما يستلزم تسلط الفعل الذي قبله على ذلك المجرور فينصبه تشبيها له بالمفعول ولذلك كان هناك تدرج في الحذف. إذن فقد حذف الجار أولا ولا يستلزم ذلك حذف المجرور بشكل مباشر بل للفعل أن يتسلط على المجرور فينصبه تشبيها له بالمفعول. ثم بعد ذلك بدا للمتكلم أن يستغني عن ذلك الضمير فحذفه. ففي المقام حذفان لا يستلزم أحدهما الآخر وهذا بخلافه على القول الثاني فقد ذهب بعض النحاة إلى أن الذي حذف أولا هو الضمير ولكن نفس هذا الحذف الأول يستلزم حذف خافضه إذ لا يؤتى بالخافض من دون مخفوضه ولذلك سمي هذا النحو من الحذف سمي حذفا على نحو الدفعة الواحد. وبالجملة فالمناط في التدرج والدفعة هو أن يكون أحد الحذفين مستلزما للحذف الآخر بنفسه أو لا يكون مستلزما له. فلا أشكال في أنه على كلا القولين يوجد حذفان وعلى كلا القولين أحد الحذفين لابد أن يكون سابقا على الحذف الثاني إلا أن الحذف الأول بناء على القول الثاني يستلزم بنفسه الحذف الثاني وعلى القول الأول الحذف الأول لا يستلزم الحذف الثاني. طيب هذا قول ثالث. القول الثالث هو ما نسب إلى بعض النحاة من جواز الوجهين. قال يحتمل الوجه يحتمل أن يكون المحذوف أولا هو الضمير فأفضى ذلك إلى حذف خافضه على نحو الدفعة الواحدة ويحتمل أن يكون المتكلم أراد أن يحذف الخافض وأن يسلط الفعل على المخفوض فينصبه تشبيها ثم بعد ذلك بدا له ثانيا أن يحذف الضمير.
بأي حجة؟ ليش حذفت المرة؟
لأن الضمير يصح أن يستغنى عنه إذا كان منصوبا أو مجرورا لأنه فضلا فلم يتعلق له غرض بذكره بناء على هذا فقط. تمام؟ طيب. قال وعلى تقدير فيه مرتين وهل حذف الجار والمجرور معا أو حذف الجار وحده. طبعا شو يعني حذف الجار والمجرور معا؟ يعني حذف المجرور فأفضى ذلك إلى حذف الجار معه. طيب أو حذف الجار وحده فانتصب الضمير يعني تسلط التفت فهذا الحذف لم يفضي إلى الحذف الثاني بل تسلط الفعل على نفس الضمير فنصبه تشبيها واتصل بالفعل كما قال ويوما شهدناه سليما. شوف شهدناه سليما التقدير ويوما شهدنا فيه سليما حذف الخافض فلم يؤدي ذلك إلى حذف الضمير بل تسلط الفعل عليه مجازا كما تقول صمت شهر رمضان هذا نصب على التشبيه بالمفعول وإلا أنت صمت في شهر رمضان. تمام وإلا الفعل صام لا يتعدى إلى مفعول أساسا. طبعا صام من الأفعال اللازم لا يتعدى إلى مفعول به. على كل حال فشهر رمضان ليس هو الذي وقع عليه الصوم وإنما هو الشيء وإنما هو الظرف الزمني الذي وقع فيه الصوم. تمام ولكن يصح قالوا يصح النصب على التشبيه بالمفعول وهذا له نكتة بلاغية. على كل حال طيب ويوما شهدناه سليما وعامرا قليلا سوى الطعن النهال نوافله أي شهدنا فيه. طبعا جاء بهذا البيت لا ليدل على الحذف التدريجي أو على الحذف على نحو الدفعة أراد أن يدلك على أنه يصح أن يحذف الخافض فيتسلط الفعل على الضمير الذي كان في محل خفض، تمام؟ ولذلك قال أي شهدنا فيه ثم حذف منصوبا، هذا من تتمة السؤال السابق. يعني نرجع إلى السؤال، وهل حذف الجار والمجرور معا أو حذف الجار وحده فانتصب الضمير ثم حذف حال كونه منصوبا؟ قولان، الأول عن سيبويه، التفت. فمذهب الماتن أن سيبويه ماذا يرى؟ يرى أن الحذف كان على نحو الدفعة الواحدة. والثاني عن أبي الحسن، أبي الحسن من هو أبو الحسن؟ الأخفش. يعني أن مذهبا الأخفش أن الذي حذف أولا هو الجار، فأفضى ذلك إلى نصب الضمير لا إلى حذفه، ثم حذف بعد ذلك مرة ثانية. طيب هذا الذي نقله، التفت، هذا الذي نقله الماتن. فالماتن نسب إلى سيبويه أي قول؟ القول بأن الحذف كان على نحو الدفعة الواحدة، ونسب إلى الأخفش أن الحذف كان تدريجيا. وأما الكسائي فقد نسب إلى سيبويه العكس، يعني نسب الحذف التدريجي إلى سيبويه. ولذلك قال وفي آمال ابن الشجر قال الكسائي، يعني في أمال ابن الشجر، ابن الشجر قال، قال الكسائي، ألا نريد أن ننقل قول الكسائي؟ لا يجوز أن يكون المحذوف إلا الهاء. شو يعني إلا الهاء؟ أي أن الجار أولا، يعني الذي حذف، حذف الجار أولا فبقي الضمير ثم حذف الضمير، فالذي حذف هو شيء واحد بالحذف الثاني ثم حذف الضمير. وقال آخر لا يكون المحذوف إلا فيه، يعني يحذف الجار والمجرور معا. وقال أكثر النحويين منهم سيبويه والأخفش يجوز الأمران، والأقيس عندي الأول. الأقيس عند من؟ عند الكسائي، لأن كل هذا المقطع الذي ننقله هو من تتمة كلام الكسائي، تمام؟ ويجوز التفت. فالكسائي نسب إلى سيبويه القول بجواز الأمرين، ثم حكم بأن الأقيس عنده ما هو؟ هو الأول، يعني الحذف التدريجي أو الحذف الدفعة الواحدة؟ الحذف التدريجي. قال لا، نعم، لا يجوز أن يكون المحذوف إلا الهاء، أي إن الجار حذف أولا ثم حذف الضمير، فهذا هو الأقيس عنده، أي الحذف التدريجي. طبعا لما كان الأقيس؟ لأن الحذف حينئذ سوف يكون التفت، لأن أحد الحذفين يكون حذفا لمانع والآخر يكون حذفا لعدم المقتضي، والحذف لعدم المقتضي أولى من الحذف لعدم المانع، أولى من الحذف لوجود المانع. التفت. بناء على أن الحذف كان على نحو الدفعة الواحدة، يعني الذي حذف أولا ما هو؟ هو الضمير، فأفضى ذلك إلى حذف الجار، تمام؟ التفت. إذا قلنا إن الذي حذف أولا هو الضمير، فحذف الضمير هو الذي يوجد مانعا من بقاء الجار، فسوف يحذف الجار حينئذ لوجود مانع من بقائه. ومعنى أن يحذف الشيء لوجود مانع هو أن يكون هناك مقتض لوجوده ولكن يمنع المانع من ذلك الوجود. فإذا قلنا إن الذي حذف أولا هو الضمير، فالجار فيه مقتض الوجود ولكن حذف الضمير منع من بقائه، فأفضى ذلك إلى حذفه. وأما إذا قلنا إن الذي حذف أولا هو العامل، لأن المتكلم بدا له أن يسلط الفعل على الضمير على التشبيه بالمفعول، فهنا لا مقتضي، لأن هذه النكتة تزيل المقتضي من بقاء الجار، ثم بعد ذلك يحذف الضمير للاستغناء عنه. فحذف الضمير بناء على هذا القول الثاني، يعني على الحذف التدريجي، حذف الضمير يكون مع عدم المقتضي لوجود الجار، وأما على القوى على الحذف الدفعة الواحدة حذف الضمير يكون هو بنفسه مانعا من بقاء الجار مع وجود المقتضي. ومن الواضح أن حذف الثاني مع مانع من بقاء الأول ليس بأولى من حذف الثاني مع عدم المقتضي لوجود الأول، لأن الأول حينئذ يكون قد حذف لعدم المقتضي، والثاني حذف للاستغناء عنه. هذا بخلاف ما إذا كان التفت الأول، هناك ما يقتضي وجوده فالكلام يفترضه، ولكننا اضطررنا إلى حذفه لأن الحذف سوف يصبح من قبيل الحذف الاضطراري، لأن الجار حينئذ فيه ما يقتضي الوجود، ولكن منع من ذلك أنه لا مخفوض به لأن قد استغنينا عن الضمير، فيكون حذف الجار حينئذ للاضطرار إلى حذفه. وهذا بخلافه على حذف التدرج، يكون حذف الجار لا ربط له بحذف يكون حذف المجرور لا ربط له بحذف الجار، لأن الجار قد حذف لعدم مقتض فيه لزوال لوجود نكتة تقتضي حذفه. ولذلك قال والأقيس عندي هو الأول. ثم قال انتهى ألف وهاء، يعني انتهى نقل كلامه، ثم علق الماتن على ذلك قال وهو مخالف لما نقل غيره. يعني هذا النقل، هذه النسبة التي نسبها إلى سيبويه من جواز الوجهين هي مخالفة لما نقل كثير من النحاة من أن سيبويه على القول بأي حذف، سيبويه على الحذف التدريجي، حذف الجار أولا، لا عفوا سيبويه على حذف الدفعة الواحدة. على كل حال، وزعم أبو حيان أن الأولى، نرجع إلى هذه الآية، ماذا كان الكلام التفت كان الكلام في الضمير المجرور المحذوف في قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، كان الكلام في هذا الشاهد. زعم أبو حيان أن هذه الآية ليست من الموارد التي يكون الرابط فيها ضميرا مجرورا محذوفا، بل الرابط شيء آخر. ولذلك قال زعم أبو حيان أن الأولى أن لا يقدر في الآية الأولى ضمير، لا بل يقدر أن الأصل يوما يوم لا تجزي. التفت الآية ما هي؟ فاتقوا يوما، فاتقوا أو واتقوا، طيب نعم فتناش بشهر رمضان، واتقوا يوما لا تجزي نفس إلى آخره. إذا جعلنا هذه الجملة نعتا ليوما فلا بد أن ترتبط بضمير، لأن الجملة الواقعة نعتا كالجملة الواقعة خبرا فتحتاج إلى ضمير، ولا وجه لذلك إلا الضمير المجرور، أي فاتقوا يوما لا تجزي نفس فيه، أي في ذلك اليوم، انتهى. أما أبو حيان فقال إن هذه الجملة واقعة بعد بدل محذوف، والتقدير واتقوا يوما، الآن أراد أن يبدل ذلك اليوم قال يوم لا تجزي نفس إلى آخره. وحينئذ إذا جعلت الجملة واقعة بعد ذلك البدل المحذوف فهي حينئذ في محل مضاف إليه لذلك البدل، والجملة الواقعة مضافا إليه لا تحتاج إلى رابط يربطها بما قبلها، لأن المضاف إليه معناه يكون مباينا للمضاف. التفت غلام زيد الذي يتصف بالغلامية ليس زيد، تمام، نعم ينسب ذلك الغلام إلى زيد، ولا هو غلام لزيد، فمعنى المضاف يباين معنى المضاف إليه ويغايره، فلا يحتاج المضاف إليه إلى أن يرتبط بالمضاف لأنه ليس خبرا عنه. أنت لا تريد أن تخبر عن الغلام بأنه زيد، لأن زيد هو السيد والغلام شيء آخر، تمام. إذن أبو حيان قال واتقوا يوما لا تجزي نفس هو في الآية بدل محذوف من يوما، والتقدير واتقوا يوما يوم لا تجزي نفس، وحينئذ جملة لا تجزي نفس تكون واقعة مضافا إليه لذلك البدل، والجملة الواقعة مضافا إليه لا تحتاج إلى رابط، وإذ لم تحتاج إلى رابط فلا نحتاج إلى تقدير فيه حينئذ في الآية. غاية ما في الأمر أن يوم التي هي بدل حذف البدل وأقيمت الجملة مقامة، كما يحذف المضاف ويقام ويقوم المضاف إليه مقامة. ولذلك قال وزعم أبو حيان أن الأولى أن لا يقدر في الآية الأولى ضمير. طبعا وجه الأولوية من وين؟ قال لأنك هنا عندما تحذف يوما وجه الأولوية وين؟ قال لأننا إذا جعلنا المحذوفة، يعني يدور الأمر بين أن نجعل الجملة خبرا وحينئذ يكون الضمير محذوفا، وبين أن نجعل الجملة مضافا إليه ويكون المحذوف هو البدل، ففي كلا الوجهين يوجد حذف، ولكن حذف التزام وجود البدل وحذفه أولى من التزام كون الجملة خبرا وحذف الضمير. طب ليش؟ قال لأننا إذا جعلنا المحذوف بدلا فما بعده يكون مضافا إليه، والمضاف إليه يصح أن يقوم مقاما المضاف عند حذفه، فكأن الحذف كلا كان حذف. وأما إذا جعلنا الجملة خبرا فالضمير وإن صح حذفه ولكن ذلك سوف يفضي إلى حذف الجار، والجار لا موجب لحذفه حينئذ إلا المانع، تمام؟ ولذلك جعل هذا التقدير أولى. قال وزعم أبو حيان أن الأولى أن لا يقدر في الآية الأولى ضمير، لا بل يقدر أن الأصل يوما يوم لا تجزي بإبدال يوم الثاني من الأول، ثم حذف المضاف. شو المضاف؟ هي يوم الثاني، لأنك إذا جعلتها بدلا فالجملة الواقعة بعدها مضاف إليه، إذن فاليوم بدل ومضاف، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامة. أجاب عليه المأتن قال ولا يعلم أن مضافا إلى جملة حذف. الجواب الأول من الأجوبة التي جاء بها المأتن أن المضاف وإن صح حذفه وقيام المضاف إليه مقامة، إلا أن ذلك إنما يكون في المضاف الذي يكون المضاف إليه فيه مفردا. ولم نعلم أن جملة واقعة مضافا إليها قد حذف مضافها، هذا أولا. ثم قال لو كان ثمة مضاف في المقام وهو يوما، تمام التفت، لو كان ثمة مضاف في المقام وقد حذف فلا يخرب، إما أن يكون المضاف إليه قد ناب منابه أو لا يكون قد ناب منابه، ما عندي خيار ثالث. جيد، فإن لم تكن هذه الجملة قد نابت مناب المضاف فهذا في غاية الشذوذ، لأن الحذف إنما يصح عندما يكون هناك ما يعوض الحذف، ما يعوض الحذف إنما يجوز إذا عوض ذلك الحذف بشيء من ملابسات المحذوف، كما في قوله تعالى واسألوا القرية، التقدير أو الأصل واسألوا أهل القرية، فلما حذف المضاف أقيم المضاف إليه مقام فصار المضاف إليه هو المنصوب، تمام؟ أما أن تقول واسألوا القرية مع حذف من دون تعويض فهذا واضح البطلان. وبالجملة فالحذف إنما هو ترك اللفظ مع القصد إلى معنى الكلمة، وحيث كان القصد إلى المعنى موجودا فلا بد مما يدل على ذلك القصد، وإنما تحصل هذه الدلالة بوجود ما يعوض الحذف، وما يعوض المضاف عادة إنما هو المضاف إليه لأنه أقرب شيء إليه. وحينئذ فلا يخلو عندما التزم أبو حيان أن يوم الثانية، يعني أن البدل قد حذف، فلا يخلو إما أن تكون الجملة الواقعة مضافا إليه قد نابت منابه أو لا. فإن قلت إن الجملة لم تنب منابه فقد حذف الشيء من دون ما يعوضه، وهذا واضح. وإن قلت إنها قد نابت منابه فهذا البدل المحذوف في أي محل؟ في محل نصب على المفعولية. ليش؟ لأن أصل الآية واتقوا يوما، يعني مفعول به، ثم أبدل ذلك المفعول به بيوم الثانية، والبدل على نية تكرار العامل. فإذا كان المبدل منه مفعولا به فلا بد أن يكون البدل مفعولا به كذلك، يعني واتقوا يوما، اتقوا يومك لا تجزي إلى آخره. فإذا ففيه حينئذ أن يوم الثانية لما كانت بدلا من المفعول به فمحلها النصب على المفعولية. فلو كانت الجملة الواقعة مضافا إليه نائبة مناب البدل لكانت في محل نصب على المفعولية كذلك، وهذا لا يجوز لأن الجملة لا تقع مفعولا به إلا إذا وقعت محكية، وهي ليست محكية في المقام. واضح شمول المراد من الجملة المحكية أو لا؟ الجملة المحكية هي التي تقع بعد القول، حكيت يعني تحكى بالقول، تمام؟ واضح صار الإشكال أو لا؟ طيب، قال ثم حذف ولا يعلم، الإشكال الأول ولا يعلم أن مضافا إلى جملة حذف. ثم إن ادعى أن الجملة باقية على محلها من الجر، يعني باقية مضاف إلى شيء، يعني لم تنب مناب المضاف، فشاذ، لأنه يلزم أن يكون المضاف قد حذف من دون أن يعوض عنه بعوض، أو أنها أنيبت عن المضاف، يعني لم تبقى على محلها بل صارت نائبة مناب المضاف، تكون الجملة مفعولا حينئذ لأنها نابت عن البدل الذي هو بدل من المفعول، والبدل من المفعول مفعول على نية تكرار العامل، تكون الجملة مفعولا في مثل هذا الموضع، وهو غير جائز لأن الجملة لا تقع مفعولا إلا إذا حكيت بالقول.
إذا حكيت المضاف كان في محل مفعول
منه، نعم،
المضاف إليه هو اللي يصير كمان مفعول،
كما في قوله تعالى واسألوا أهل القرية، شوف كان مضاف إليه، المضاف إليه هو الذي يقوم مقام المضاف. الثالث الجملة الموصول بها الأسماء، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.